الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. في بداية هذا اللقاء وهذه الظروف أرحب بالإخوان جميعا أجمل ترحيب، أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم في ظروفنا هذه الزهرة قبل الحمل على الارض وان يرزقنا واياكم فيها وفي كل ما ناتي ونذر ان نعرف في المجال وان لا يكون الا على المرضى اجتماع مبارك ودروس نافعه باذن الله عز وجل في موضوعات تمثل حاجه الينا لطالب العلم. وقد رغب الاخوة يكتبون مدارستنا في كتابين سنعقدهما على مستقبل، والفقرة الأولى ستكون في رسالة أو قصول الشيخ عثمان بن سعدي رحمه الله بعنوان قصول الروحيات في قصول الروحيات هذه الوصفيات ذكرها الشيخ عبد الرحمن في تفسيره معروف في الدين السني المجدد وفي تفسير طريق الاحكام في تفسير الايه القران وتفسير مهم النفع كبير الفائده بيعني معاني لا يجب ان يكون باسلوب الشيخ السبب وعباراته الواضحه وبيانه الشامل بدون مطالب مهمه ولا مطالب مهمه وله رحمه الله خلاصه لهذا التسجيل لعظيم الاهتمام بعنوان تفسير الكريم من تحت الخلاصه تفسير القران وله كتاب عظيم سماه رحمه الله فتح الملك العلام في العقائد في الاداب والاحكام والبصر الى الله وهو كتاب عظيم الفتح فقد الدين يكون القران في ثلاث اجزاء الفصل الاول العقائد الفصل الثاني الآداب والثالث العبادات وبدأ يبين وجوه دلالات القرآن الكريم على هذه الأنواع الثلاث وله رحمه الله كتاب كبير الفائدة سماه القواعد الستان القواعد الستان لتفسير الآية القرآن ذكر فيه 72 قاعدة جمعها حررها في شهر رمضان المبارك بدأ بتحريرها في أول يوم من شهر رمضان وانتهى من وجهها فيما بعد في الرفيع معدل قاعدتين في كل يوم شهرها 30 يوما و بعد رسول الله قد كتب الاثنين والسبعين قاعدة إذا جمعت 37 37 يجوز للوزن وهي قواعد محررة كثيرا نافعة كتبت في وقت مبارك
ولم رحمه الله
قوائد في هذا البنات التي يبقى في قوائد تطلق قوائد عظيمة جدا قيادها الشيخ رحمه الله كان تدبره من القرآن في شهر رمضان المبارك وله رسالة بعنوان القوائد المستنبطة للتقديم هذه الكتب والرسائل التي تبين لكم هي ما اتفقه الشيخ رحمه الله مما هو تعلم في القران وتفسير وان كتب الشيخ رحمه الله ترفع على 40 مؤلف ومؤلف هذا الكتاب كتب التي اشرت الينا والسلام على الشيخ رحمه الله من اسناد الاعلام
العلم الذي استخرج او فقد استخراجه
قواعده. والشيخ رحمه الله هنا يذكر بعض القواعد والضوابط والأصول الكلية الجامعة المتعلقة بتفسير القرآن الكريم. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل بقراءة هذه الأصول والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن. النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو الاستفهام أو سياق الشرط تعم، وكذلك المفرد المضاف يعم، وأمثلة ذلك كثيرة. فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات أو وجدت مفردا مضافا إلى معرفة فأثبتت جميع ما دخل في ذلك فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات أو وجدت مفردا مضافا إلى معرفة فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ، ولا تعتذر سبب النزول وحده، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
هذه قاعدة عظيمة للقواعد، مهمة جدا لمفسر القرآن ولمتأمل آية الذكر الحكيم ولمتدبر لكلام الله جل وعلا. وقد ذكر الشيخ هنا في هذه الفقرة جملة من القواعد. ذكر أولا ما يتعلق بالنكرة عندما تأتي في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط، قال إنها تفيد العموم. وكلكم يعلم أن الألفاظ قسمان: معارف ونكرات. والنكرة عرفت بتعريفات، لكن من أقربها وأوضحها هي ما يصلح دخول ال عليه. فمثلا أحد نكرة، يصلح أن تدخل عليه ال التعريف، نقول الأحد. إنسان نكرة، يصلح أن تدخل عليه ال التعريف، نقول الإنسان. رجل نكرة، وهكذا. فالنكرة هو ما يصلح أن تدخل عليه ال التعريف. والمعارف أنواع، منها الأعلام: الزيد، خالد، وعمر، ومنها اسم الموصول بالإشارة والمعرف بأل، لأن النكرة إذا دخلت عليها أل التعريف أفادت تعريف، لم تثبت نكرة. فإذا الألفاظ اسماء نكرات ومعارف. والشيخ هنا يتحدث عن قاعدة، وهي متى تفيد النكرة للعموم إذا جاءت في السياق، متى تكون مفيدة للعموم. قلت لكم إن الألفاظ إما معارف أو نكرات. أولا، قبل الدخول في النكرات، المعارف. هناك قاعدة أيضا تتعلق بالعموم ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالمعرفة، وهي أن كل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم. كل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم. قلنا مثلا الإنسان ليش هذه معرفة دخل عليها للتعريف. الإنسان هنا هل هو شخص وإن جنس يشمل أفراد؟ يشمل أفراد. فإذا قرأت مثلا إن الإنسان خلق هلوعا ماذا تستفيد من هذه القاعدة؟ كل اسم معرفة في أفراد أفاد في العموم. إن الإنسان خلق هلوعا يتناول كل فرد من أفراد الإنسان. كذلك قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر هذا يتناول كل فرد من أفراد الإنسان إلا من استثناهم الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا في الآية الأولى يتناول الجميع إلا من استثناهم الله من هم إلا المصلين. فإذا هذه فيما يتعلق بالمعرفة المعرفة إذا كانت تتناول أفراد عديدة فإنها تفيد العموم. الشيخ هنا يتحدث عن النكرة. النكرة يقول تفيد العموم إذا جاءت في سياق النفي أو بهذه الأنواع الثلاثة تفيد النكرة العموم. مثلا النفي قول الله تبارك وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيء. لا تملك هذا ما هو نفي. لا تملك يوم لا تملك نفس لنفس شيء. عندنا الآن ثلاث نكرات كلها جاءت في سياق الإيش النفس. ثلاث نكرات كلها جاءت في سياق النفي. نفس هذه نكرة جاءت في سياق النفي. لنفس نكرة في سياق النفي. شيئا هذه أيضا نكرة في سياق النفي. فماذا يفيد العموم؟ يفيد العموم في كل هذه النكرات. كل نكرة جاءت في سياق النفي فهي تفيد العموم. عندما تقرأ الآية يوم لا تملك نفس ماذا تستفيد؟ أي أي نفس كانت عظمت صغرت كبرت عظيم صغير رئيس مرؤوس أي نفس. يوم لا تملك نفس لنفس أيضا ليش؟ لأي نفس أي نفس كانت لصديق حميم لقريب عزيز لولد محب لأي نفس مثلا. شيئا أي شيء من المساعدة والمعاونة والإحسان والأخذ باليد ما تملك من ذلك شيء. من أين أخذنا هذه العمومات؟ من مجيء هذه النكرات في سياق النفي. هذا مثال. أيضا قول الله تعالى ولا يظلم ربك أحد. ولا يظلم ربك أحد أحدا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم أي أي أحد كان لا يظلم الله أحد. النفي من أمثلته النهي من أمثلته قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هنا نهى عز وجل عن دعاء أي أحد كائنا من كان. فأحدا هذه نكرة جاءت في سياق النهي فتفيد العموم. ولهذا علماء التوحيد ماذا يقولون في شرح هذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقولون أي أحد كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من هو دونهم. لأن هذا نهي لأن هذه نكرة في السياق النهي فتفيد العموم. أي أحد كان لا يدعى. الدعاء حق خالص لله تبارك وتعالى لا يجوز أن يصرف لغيره كائنا من كان هذا الأهل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أيضا قول الله عز وجل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي أي شيء من الشرك، دقيق أو كبير، عظيم أو صغير، في الأقوال أو الأعمال، في النيات أو غيرها، لا تشرك به شيء، أي شيء من الشرك. النكرة الأولى أفادت عدم إشراك أي أحد من أشخاص كائنا من كان، والنكرة هنا أفادت إيش؟ عدم صرف شيء من الأعمال والأقوال والنيات، وإنما يخلص ذلك كله لله تبارك وتعالى. هذه أمثلة لهذه القاعدة المفيدة، وعليها فقد ما يأتي من نظائرها وأمثالها وأشباهها في كتاب الله عز وجل. أيضا إذا جاءت النكرة في سياق الشرط، إذا جاءت النكرة في سياق الشرط فإنها كذلك تفيد العموم. مثلا قوله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة، نعمة هنا إيش؟ نكرة، جاءت هذه النكرة في سياق الشر وما بكم من نعمة فمن الله، فتفيد العموم، أي أي نعمة بكم فهي من الله تبارك وتعالى، نعمة الإيمان، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الأمن، نعمة الرخاء، نعمة الولد، وما بكم من نعمة. من أين أفدنا هذا العموم في هذه اللفظة المفردة؟ نعمة مفرد، فأفدنا العموم من مجيء هذه اللفظة في الشرط وما بكم من نعمة، أي أي نعمة بكم هي من الله تبارك وتعالى، هو المنعم بها والمتفضل سبحانه وتعالى. أيضا قوله تعالى من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا، هذه نكرة جاءت في سياق الشرط فتفيد العموم، أي أي عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى يجد عليه جزاء إذا كان قائما على هذا الأساس وهو مؤمن. أيضا في مجيئها في سياق الاستفهام، إذا جاءت النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، قول الله تعالى هل تعلم له سمي رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمي، سميا ذكرا، أين جاءت؟ في سياق الاستفهام فتفيد العموم. فماذا يكون المعنى؟ هل تعلم له سميا، أي لا سمي له كائنا من كان، كائنا من كان هذا المدعى أنه سمي لله، فالله لا سمي له، أي لا نظير له ولا شبيه له تعالى عن الأشباه والنظراء والأمثال تبارك وتعالى، هل تعلم له سميا. أيضا هناك أمر آخر يفيد العموم، النكرة إذا جاءت في سياق الامتنان، النكرة إذا جاءت في سياق الامتنان فإنها تفيد العموم، والرب عز وجل يمتن ويعد نعمه ويذكر أفضاله، فالنكرة في مثل هذا السياق تفيد العموم. مثلا قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء هذه نكرة. أين جاءت؟ في سياق الاستثناء، يمتن على عباده بإنزال الماء فتفيد العموم. وعليه نقول كل ماء أنزله الله من السماء فهو طهور، كل ماء أنزله الله من السماء فهو طهور. من أين هذا العموم؟ من مجيء هذه النكرة في سياق الاستثناء. أيضا قوله تعالى ممتنا على عباده بما في الجنة، هذه نكرة في سياق الامتنان فتفيد ماذا؟ تفيد العموم، ففيها فاكهة أي فيها فواكه، ومنها النخل والرمان، وإذا فيها أنواع أخرى كثيرة. هذا فيما يتعلق بقول الشيخ رحمه الله النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو الاستفهام أو سياق الشرط. النكرة في سياق النفي أخذنا بعض الأمثلة، والنفي هو الإخبار بعدم صدور الفعل، والنهي طلب عدم الفعل، والاستفهام والاستخبار عن الشيء والاستعلان، والشر تعريف حصول شيء بشيء آخر. معلق حصول يعني طرف الجملة الأول مثلا على حصول طرفها الآخر. فهذه الأمور الأربعة كلها إذا جاء في سياقها نكرة فإنها تفيد العموم. هذا معنى قوله رحمه الله النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو الاستفهام أو سياق الشر تعم. قال وكذلك المفرد المضارع، كذلك المفرد المضارع. هذه قاعدة أخرى، قاعدة أخرى من القواعد المستفاد منها العموم. المفرد إذا أضيف يعم، إذا أضيف فإنه يعم يفيد العموم. مثلا قول الله عز وجل فأما بنعمة ربك فحدث، فأما أو أما، وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة ربك. نعمة هنا ما شأنها؟ مفرد أضيف. والقاعدة هي أن المفرد إذا أضيف يعم، فيكون المعنى وأما بنعمة ربك فحدث، أي كل نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك، نعمة الإيمان، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الولد. أيضا قوله تعالى في سورة النور ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله أو صديقكم. صديق مفرد أضيف، فماذا يكون المعنى؟ أو صديقك أو صديقكم، أي أيوة وكل صديقكم. لين أخذنا هذا العموم من المفرد المضاف. هذا معنى قوله وكذلك المفرد المضاف يعم. من الأمثلة أيضا قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابا. أمره مفرد مضاف، مضاف إلى الله، أمره أي أمر الله، فأضيف فيفيد العموم. يحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يحذر كل مخالف لأمر الله، أي أمر من أوامره تبارك وتعالى. هل المقصود بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هل المقصود أمر معين أمر الله به، أو كل أمر؟ كل أمر. فيكون معنى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن إيش؟ أوامره. أوامر الله تبارك وتعالى لأنه مفرد مضاف. فهذه بعض الأمثلة. أيضا قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله أيضا هذا من هذا القبيل. قال وكذلك المفرد المضاف يعم وأمثلة ذلك كثيرة. إن شئتم الوقوف على أمثلة على ذلك تجدون طرفا منها في كتاب الشيخ القواعد الستة. هذه القواعد فصلها وبينها وضرب لها أمثلة في كتابه القواعد الستة. قال فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات أو وجدت مفردا مضافا إلى معرفة فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ. هذا توضيح وبيان. يعني كيف تطبق القاعدة؟ الآن أعطاك الشيخ القاعدة كيف تطبق هذه القاعدة. قال لك إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، في سياق النهي تفيد العموم. وجدت أنت نكرة في سياق النهي فلا تدعو مع الله أحد. كيف تطبق؟ يقول لك الشيخ فمتى وجدت نكرة في سياق النفي أو النهي أو الشر أو الاستفهام فماذا عليك أن تفعل؟ قال فأثبت جميع ما دخل في ذلك النهي. أحدا أن ماذا يدخل تحت هذا اللفظ؟ أنا يعني أقف معكم قليلا. فلا تدعو مع الله أحد. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ولا ما يدخل؟ الملائكة كل أحد يدخل إلا إذا استثنى الشارع. إذا وجد استثناء من الشارع نستثنى. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين هنا استثناء من الشارع. فأثبت جميع ما يدخل تحت هذا لأنه عام فلا تدعو مع الله. أيضا لما تقرأ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد أي أحد بدون استثناء. كل أحد يعني كل من يدخل تحت هذا اللفظ يثبت. وهذا هو التوحيد المستفاد من هذه الآية. من لم يستفد هذا المعنى من هذه الآية ما عرف التوحيد. من لم يستفد هذا المعنى من هذه الآية ما عرف التوحيد الذي خلق لأجله ووجد لتحقيقه. لأن الرب العظيم يقول فلا تدعو مع الله أحدا أي كائنا من كان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي أي شيء. لا دعاء لا استغاثة لا رجاء لا 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 طلب شفاء كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. فلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي أي شيء من الشيء. لا في الأقوال ولا في الأعمال ولا في النيات. تأمل كيف أن هذه القاعدة تفيد في فهم التوحيد وفهم القرآن وفهم عبادة الله تبارك وتعالى على أتم مقام واحد. قال ولا تعتبر سبب النزول وحده. ولا تعتبر سبب النزول وحده فإن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص. وهذه كما أنها متصلة بما سبق فهي أيضا قاعدة مستقلة. الألفاظ لا بخصوص الأسباب. أحيانا يكون للآية سبب نزول فإذا قصر المفسر أو المتأمل للآية معنى الآية على سبب نزولها فإنه يخرج من معنى الآية معاني كثيرة ودلالات عظيمة تفيدها الآية بعمومها. وليست العبرة بسبب النزول، وإنما العبرة في عموم اللفظ. سبب النزول هو يعد عند أهل العلم فرد من أفراد المعاني التي تدل عليه الآية، لا أن نحصر الآية فيه، لا تحصر الآية فيه، وإنما هو فرد. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه ورد لها سبب النزول. يعني أحد الصحابة في إحدى الغزوات أراد أن يقوم بأمر فيه شيء من التهلكة فنزل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل المعتبر هنا سبب النزول أو المعتبر عموما؟ ولهذا قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي أي أمر فيه تهلكة لكم فأنتم منهيون عنه. ولهذا تجد العلماء في ضمن ما ذكروه أدلة على تحريم الدخان ذكروا هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من أين أخذوا هذه الدلالة؟ من العموم، لأن الآية فيها نهي عن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة كيفما كان. فإن كفر معنى الآية على السبب، سبب النزول الذي وردت فيه الآية، خرج من دلالاتها معان كثيرة مستفادة من الآية.
قال رحمه الله: وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية، فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شيء، وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه.
وهذا من كمال القرآن في دلالاته ومعانيه، وأن الله عز وجل ما فرط فيه من شيء، وأنه تبيان لكل شيء. فيقول الشيخ رحمه الله: ينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية، على العمومات القرآنية. وبهذا يتبين دلالة القرآن على كل شيء، لا يزال يستجد في أحوال الناس من الحوادث والأمور واللوازم والأعمال، فيجد أهل العلم من ذوي البصيرة والفقه في دين الله تبارك وتعالى يجد في القرآن ما يدل على ذلك بعمومات، ما يدل على ذلك بعمومات. وهذا المقام يحتاج إلى حسن فهم كلام الله عز وجل، وليس هذا لكل أحد، وإنما لذوي البصيرة في كتاب الله. أما من لم يكن لا بصيرة في كتاب الله فإنه يحدث عنده في هذا الباب نوع تكلف في تنزيل آية القرآن الكريم على الحوادث والنوازل والوقائع الحادثة، فيكون هذا من شأن أهل العلم الراسخين من ذوي البصيرة لكلام الله تبارك وتعالى، كما يقول الله جل وعلا: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا المقام للعالم الراسخ هو الذي يستطيع ويتمكن من ذلك، ولو ترك هذا الأمر لكل أحد لحصل من الزلل ما حصل. ومن الأمثلة على هذه القاعدة مثلا وسائل النقل الحديث من طائرات وسيارات وغيرها، يدل عليها عموم قول الله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فذكر هنا وسائل النقل، الخيل والحمير والبغال كانت موجودة وهي التي كانت وسائل النقل. بل بعض حمار السن الموجودين الآن أدركوا هذه الوسائل وكانت هي وسائلهم فقط. يعني هذه الوسائل الحديثة التي نراها ونرى التجارة هي حديثة جدا. بعض حمار السن أدرك تلك الوسائل التي هي الخيل والبغال والحمير ولم تكن موجودة سيارات. يعني على سبيل المثال جدي وضع موجود حج عرفة حج على الجمل 10 مرات من النجد إلى مكة على الجمل، وكانت على بدايات مجيئه. فالشاهد من ذلك قوله ويخلق ما لا تعلم، ويخلق ما لا تعلم. فالوقائع تستفاد يعني دلالات القرآن عليها على وجهها. أيضا قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، في إشارة إلى أي قوة يمكن أن يستفاد منها لمقاومة الأعداء والجهاد في سبيل الله نحو ذلك. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على النمونات القرآنية. فبذلك تعلم أن القرآن في جهاد بكل شيء، وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه. والشيخ رحمه الله له رسالة جميلة مفردة في هذا الباب، قراءة الآيات القرآنية أو كذا ما أتذكر الآن اسمه، بأن الحوادث مبينة في القرآن. معنا تجدون في مؤلفات الشيخ رحمه الله. وأيضا تكلم عن هذه القاعدة ومثل لها في كتابة القواعد الإنسان المتعلقة بتفسير آية القرآن. وعندنا الآن